فمع تفسير بعض الآيات من سورة الذاريات مطلعها قول الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ من العلماء من قال: هل هنا على بابها من كونها للاستفهام، استفهام للفت النظر. ومن العلماء من قال: هل بمعنى قد، فذلك كقوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ وضيف إبراهيم عليه السلام هم ملائكة مكرمون، قيل مكرمين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن جعلهم من الملائكة، والملائكة مكرمون كما وصفهم الله، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول هم بأمره يعملون. فالمكرمين الذين أكرموا، من الذين أكرمهم؟ أكرمهم الله سبحانه بأن جعلهم عبادا مكرمين. ومن العلماء من قال مكرمين لكون الخليل عليه السلام أكرمهم صلى الله عليه وسلم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. رد عليهم بما هو أبلغ، فقد قال كثير من أهل العلم سلام أبلغ من سلام. قال سلام قوم منكرون، أغير معروفين لدينا. فمن العلماء من قال: يستحب أن تعرف الضيف الذي دخل عليك، لأن إبراهيم تكلم على وجه الإنكار أيضا: أنتم غير معروفين لدينا، ومع ذلك فلهم حق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه وفد عبد القيس قال: من القوم أو من الوفد؟ فقالوا عبد القيس، قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد. ولما طرق جبريل باب السماء الأولى قال خازنها: من؟ قال جبريل، قال: ومن معك؟ فيستحب أن تعرف أضيافك ومن يحادثونك قبل الكلام معهم. ومن ثم فجاءت أم هانئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من؟ قالت أم هانئ، قال: مرحبا بأم هانئ. فالتعرف على الأشخاص الذين يأتونك ليس بطعن فيك ولا في مروءتك، بل هذا الأسن والأتبع، أن تعرف من تكلمهم ومن هم عليك مقبلون. فإنك إذا عرفتهم أنزلتهم المنزلة اللائقة بهم على أي حال كانوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم أو يقدم عليكم مكرز وهو رجل فاجر. وأيضا قال: يقدم عليكم فلان وهو من قوم يعظمون البدن. فاستقبلوه بالتكبير والتلبية. فمعرفة من تحدث مطلب، والتعريف به أيضا مطلب. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا مقبلا عن بعد قال لعائشة رضي الله عنها: بئس أخو العشير. فالتعريف بالشخص القادم عليك معرفته، معرفة أخلاقه، معرفة سجاياه إن استطعت إلى ذلك سبيلا، شيء مطلوب حتى تتعامل معه بناء على هذه القرائن التي تصدر منه، وبناء على أحواله وما يحيط به. فقد يكون كريما في وسط قوم يحتاج إلى إكرام أكثر، قد يكون سيء الأخلاق يحتاج إلى مداراة، وهكذا. والله أعلم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ فيه خلق كريم لإبراهيم عليه السلام، وهو أنه أدخلهم واستضافهم مع أنه لم يعرفهم، لكن الضيف له حق. والمقامات بلا شك تختلف. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله، فيه أدب من آداب الضيافة. الروغان التسلل في خفة وخفاء وسرعة، بسرعة انفك عنهم وبسرعة راغ إلى أهله مسرعا، فجاء بعجل سمين. في أنه لم يقل هل أكلتم أم لم تأكلوا بما يحرج الأضياف، إنما يقدم الواجب لهم ويقدم لهم حقهم. إنهم تركوا فهذا حقهم وتركوه، إنهم أكلوا فقد أخذوا حقهم، فالضيف له حق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث عليه الصلاة والسلام. وقال أيما قوم نزلوا بقوم لم يقروهم، أي لم يقدموا لهم القرى المناسبة لهم، كان لهم أن يأخذوا منهم بقدر قراهم، أي بقدر ضيافتهم. فالخليل لم يستأذنهم ولم يسألهم، بل قدم لهم الحق الذي لهم، إن شاءوا تركوه وإن شاءوا أخذوه. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. قال العلماء يستحب عند إكرام الأضياف ألا تبطئ عليهم، بسرعة تنجز العمل معهم، لأن الإطالة معهم قد تمل، قد تملهم. يعني إذا انتظروك حتى تطبخ وتطهي المرأة قد تأخذ ساعاتهم، عندهم أشغال، فقد يتركوا الحق لا لأنهم لا يريدون حقهم، بل يتركون الحق وأنت المتسبب لهم في ترك حقهم بالتباطؤ. فأخذ منه السرعة في إكرام الضيف، أخذ منه عدم استئذان الأضياف للإتيان بالطعام أو عدم الإتيان بالطعام. يؤخذ منه أنهم لم يسألوا هل أكلتم أم لم تأكلوا، هل تريدون طعاما أو لا تريدون طعاما، كل هذا لم يكن ولا يشرع مثله، بل يذم فاعله. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، ففي إكرام الضيف بما بأفضل ما عندك قدر جهدك وقدر استطاعتك. أما حديثنا عن التكلف للضيف ففيه مقال. في الحديث الوارد في النهي عن التكلف للضيف فيه مقال، وقد ورد نحوه من عن سلمان الفارسي موقوفا، لكن النصوص تخالف ذلك. فالخليل راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بعض الصحابة من الأنصار ذهب يأتي بشاة، فالرسول قال إياك والحلوب، فقط منعه من أن يأتي بالحلوب، لكن لم يمنعه من أن يأتي بشاة لإكرام الضيف، لم يمنعه أن يأتي بشاة، بل فقط أشار إلى أن الحلوب تتقى. ففي الآية والحديث مشروعية إكرام الضيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام، جائزته يوم وليلة. ما معنى جائزته؟ المبالغة في إكرامه لمدة يوم وليلة، بعد ذلك اليومان الباقيان شأنه أو شأنك معه شأن أهل بيتك، تطعمه مما عندك في البيت. أما المبالغة فتكون في اليوم الأول والليلة الأولى، تبالغ في إكرامه والاحتفاء به. اليوم الثاني والثالث شأنه شأن سائر أهل البيت، والله أعلم. قوله تعالى فجاء بعجل سمين للدلالة على عظم الشيء الذي يكرم به شخصه، في إشارة إلى تضعيف الخبر الوارد. لحومها داء، البقر لحومها داء إلى آخره، لكن هذه الفقرة بالذات الحديث لحومها داء وسمنانها دواء وألبانها شفاء، لحومها داء وسمنانها دواء وألبانها شفاء. لفظة السمنان والألبان لها شواهد، أما لحومها داء فلفظة من ناحية السند تالفة جدا لا تثبت بحال. والذي دخل على بعض أهل العلم أنه لما أتى بالشواهد ظن أن الشاهد يشهد للمتن بطوله، ولا، إنما الشاهد لجزئيتين فقط وهما السمنان واللبن، أما لحومها فلا شاهد لهذا المعنى. وقد امتن الله تعالى على بني آدم بإباحة البقر لهم ولو كان ضرا ما أباح. قال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وقال: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين. وقال تعالى في شأن الخليل: فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين. وثمة حديث أن كانت به علة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم بلحمان وهم في منى في الحج، فسألوا: ما سألنا ما هذا؟ قال القائل: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. قال تعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فيه من الفوائد ما سمعتم أن السرعة في إكرام الضيف، التسلل في خفة وخفية خفاء، فيه أيضا أن الأهل يساعد الرجل في إكرام أضيافه، جاء بعجل سمين، فقر إطلاق الأهل على الزوجة، إطلاق الأهل على الزوجة، لأن ما كان في البيت إلا سارة عليه السلام، ما كان له ابن، ما كان له ابن في هذا التوقيت. فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، وهذا من الأدب، قائلا: ألا تأكلون؟ ألا تقبلون عنا قراكم؟ ألا تقبلون ضيافتكم؟ ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، لأنه نظر إليهم ما أكلوا. أنا تكلفت وذبحت عجلا سمينا وطهاه بأجود أنواع الطهي، فيستحب الطهي الجيد للأضياف، لأن هنا وصف العجل بأنه سمين من ناحية الضخامة، ووصف بطريقة الطهي في قوله: فجاء بعجل حنيذ. الحنيذ المشوي أجود أنواع الشيء، تستحب جودة الطهي للأضياف. لا تأتيه بلحم نيء ما استوى حق الاستواء وتقدمه له فينفر عن طعامك بسبب سوء الطهي، فتقول أنت: إذا كنت بخيلا ذلك ما كنا نبغي. فلا، ليس جودة الطهي مطلب، أعطيه مشهيات يعني تفتح كما يقول شهيته للأكل، تعطيه مشهيات تفتح شهيته للأكل، لا تعطيه أمور تصد عن الطعام والشراب. قال بعضهم: إنك إذا قدمت للضيف أول ما قدمت تمرا وفاكهة وملأ الوعاء، بعدها يأتي الطعام المفيد، فإذا أكبر إن كان في خلاف بين الفاكهة اللي مفيدة أولا ولا لا، فيجد البطن قد امتلأت كالفنادق. الفنادق يحترفون في هذا، يقدمون لك السلطات أولا وأنت جائع، تأتي السلطة التي سماها الكفار بابا غنوج وهذا الباذنجان المطحون، وتأتي السلطات وتجلس تأكل إلى أن تمتلئ المعدة من جوعك، لا تستطيع أن تتوقف، فتأتي في النهاية الأطعمة الأخرى تأكل قطعة يسيرة وانتهى أمرك. فوضع المشهيات مع الطعام مطلب ومن الكرم. فجاء بعجل حنيذ، أشير إلى جودة الطهي، هنا جاء بعجل سمين، أنه سمين وحنيذ، سمين وصف الضخامة وحنيذ وصف. قال تعالى: فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة. لماذا أوجس منهم خيفة؟ القرآن يفسر بالقرآن. قال تعالى في الآيات الأخرى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قال العلماء: لأن العرب من عاداتهم أن الضيف إذا لم يأكل عندك إنه يضمر لك شرا، أما إذا أكل عندك فيصعب عليه أن يغدر أو يشق عليه أن يغدر، ونادرا ما يغدر إذا أكل عندك وخرج وفعل فيك سوءا أو مكروها تبقى سمعة سيئة فيه وفي أهله طيلة عمرهم أنهم قوم من أهل الغدر. ولذا درج المصريون على القول نحن أكلين مع بعض عيش ملح، إن كنا لا نعلم للملح أي يعني صفة في كون يأكل يعني فضيلة شرعية، ولكن يذكرون بأدنى الأشياء التي يأكلها الشخص مع الآخر، عيش ملح أي كيف تغدر به ونحن قد أكلنا مع بعض عيش ملح. قال تعالى فأوجس منهم خيفة، ذاك فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. ما العمل إذا وجدت في أخي خوفا؟ هل أضحك عليه وأسخر منه أم أسعى لإزالة الخوف عنه؟ بل أسعى لإزالة الخوف عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المؤمنين، وفي الحديث لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعبا. يعني أحيانا ممكن الناس كما يقول المصريون تستظرف ويسرقون منك شيئا على سبيل المزاح حتى تقلق وتنزعج وبعدها يردوها إليك، أو الذي يفعله الآن الشباب الصاعد في برامج وغلاء المقالب. النبي نهى عن ترويع المؤمنين، نهى عن ترويع المؤمنين. وداود عليه السلام لما دخلت عليه الخصوم فزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. هنا أيضا قالوا للخليل إبراهيم لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة، من هذا الغلام العليم؟ الأكثرون، بل لا إشكال في هذا أبدا، أن هذا الغلام العليم هو إسحاق عليه السلام، أن سارة هي التي لها ذكر في هذا الصدد. فأقبلت امرأته في صرة في صيحة فصكت وجهها، قيل معناها لطمت وجهها هكذا تعجبا كما يقول ويضرب الوجه تعجبا، وقيل صكت وجهها ليس لطم في مصيبة إنما تعجبا، ليس اعتراضا على قدر الله سبحانه وتعالى، فصكت وجهها. إذا قال بعض العلماء، وقد كان هذا يحدث، بعض المفسرين للرؤى جاءته امرأتنا تقول أنا رأيت أنني ألطم في المنام، قال تعوذي بالله المصيبة جاية لكن تصبري. فذهبت لآخر فسألها أنت أن أنجبتي؟ قالت لم أنجب. قال إن شاء الله ستحملين وتلدين. واستدل بالآية فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، فالله أعلم. فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. إذن يجوز وصف المرأة الكبيرة بأنها عجوز، ولا تحزن، لأن النسوة درجنا على أنهن يحزن إذا قيل لها عجوز، وإن كان عندها 100 سنة تحزن، تريد نفسها شابة على الدوام، قل عجوز كيف تقول عجوز، ترفع لك قضية في المحاكم إذا قلت لها عجوز. وهنا سارة أفضل منها تقول عجوز عقيم، وفي الآية الأخرى يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، وهي مأخوذة من العجز، لأن الشخص عند الكبر الزايد يعجز عن مباشرة الأعمال التي كان يعملها إذ كان صحيحا. وقالت عجوز عقيم أي لا ألد، طيلة عمري لا ألد، وانقطع عني الحيض، فازداد التعقيد في الولادة، عجوز عقيم، جمعت بين العقم طيلة حياتها وبين أنها أصبحت عجوز. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، فالله قادر على كل شيء. إذن نستطيع أن نقول في الآيات الكريمة من الفوائد جواز تمثل الملائكة بصورة بشر، جواز تمثل الملائكة بصورة بشر، هم جاءوا في صورة بشر لإبراهيم عليه السلام، وتمثل جبريل تمثل الملك لمريم عليه السلام بشرا سوية. وفي حديث الأقرع والأبرص والأعمى أتهم ملك في صورة رجل، ورجل الذي زار أخا له في الله أرصد الله على مدرجة القرية ملكا في صورة رجل. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد الشعر، قال النبي في النهاية هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ففي جواز تمثل الملائكة بصورة بشر، في مشروعية التعرف على القادم عليك، من هو، ما شأنه، ما حاله، تعرف معلومات عن المقبل عليك حتى تستطيع أن تتفاهم معه مرحبا بالقوم، من القوم، من الوفد، على ما سبق الاستدلال عليه. معرفة القادم، تحية القادم بأحسن المحية، إكرام الضيف في سرعة وخفة وخفاء، فراغ إلى أهله، تسلل في خفة وخفاء. فالسنة الإسراع في إكرام الضيف، إذا أطلت عليه يمشي ويتركك، قد بما عندك أيا كان الموجود عندك، لا تنتظر أن ترسل واحد يأتيك بعد ساعة ونصف ساعتين بالطعام. الضيف لا حاجة له في طعامك، لأنك عذبته عذابا فوق العذاب الذي هو فيه من وعثاء السفر ومن الجوع. الروغان الإسراع في إكرام الضيف، الاتيان بأفضل ما عندك، فجاء بعجل وعجل سمين. أيضا لم نسأل الضيف هل تعشيت أو لم تتعشى، بل تقدم له الطعام، هو حقه، إن شاء قبل وإن شاء ترك. فجاء بعجل سمين وتطهي بأجود أنواع الطهي، لا تجعل الزوجة تطهي طهيا نيئا لا يستطيع أن يأكل، بل هناك في الآية الأخرى فجاء بعجل حنيز، فحنيز وصف لطريقة الطهي التي أجود الأنواع، وسمين وصف لحجم العجل، سرعة، خفة، خفاء، تفضل، عرض، حسن العرض، ألا تأكلون، جودة في الكبش الذي ستذبحه أو في العجل الذي ستذبحه. مسألة التبذير أمر نسبي، قد يكون العجل في شأن واحد منا الآن، إذا أتيت لضيوفك بعجل يقول أنت مبذر، وزوجتك تندب حظها، ما تستطيع أن تكرم بضيف، فواحد يقول لزوجته بيع الشبكة، قال لنا ضيف نجيب عجل. فطبعا الإسراف أمره نسبي، إذا كنت موسرا أكرم الضيف على قدر يسارك، مضيقا عليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإسراف إذن أمره نسبي. أيضا فيه أن الذي لا يأكل عند الشخص قد يخشى منه إلا إذا كان صائما، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذا أحدكم أخاه فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني يدعو له، يدعو لأصحاب البيت. في طمأنينة الشخص الخائف، المسلم إذا خفت منه لا تروعه أكثر وأكثر، لا تخف، وبشروه في استحباب التبشير، في استحباب التبشير. فيه كرامة لإبراهيم عليه السلام إذ استجيب دعاؤه على الكبر، طيلة عمره يدعو بالولد الصالح، وفي النهاية يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وبشروه بغلام عليم، بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة، في صيحة، فصكت وجهها، في سعادة المرأة. في الآية الأخرى فضحكت، قال بعضهم فضحكت فحاضت، ولكن الأشهر لكلمة ضحكت أنها موضوعة للضحك المعهود، ففيه أنها سعدت بالبشارة، سعدت بالبشارة وسعدت بمقدم الأضياف. فهناك زوجة والعياذ بالله يركبها النكد رأسا من قدمها إلى رأسها إذا سمعت بمقدم ضيف لك، وتندب حظها، ما اليوم هذا الذي أصابنا فيه هم، نسوة هكذا، ونسوة أخرى يسعدن بمقدم الأضياف. فهي سعيدة بمقدم الأضياف إليها، ليست نادبة لحظها. الأضياف تعرف أن الله قال وما أنفقتم من شيء فيخلفه وخير الرازقين، فالأضياف يأتون كما يقول قائل وأرزقهم معهم، أن الله سيخلف بالحلال الطيب، ويذكرونه في ذم البخلاء في هذا رجل كان اسمه الفضل خلافا لنوعية اسمه، يقول قال رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمك فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى، فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك. فهذا شأن البخلاء والعياذ بالله. امرأة تقول لها في ضيوف جايين لنا، حملت الهم وركبا عفريت، تقول لها الضيف صائم، ابتسمت وسعدت. عياذا بالله من أمثال هؤلاء النسوة اللواتي تأتينا الأسئلة عنهن يوما بعد يوم في الفتاوى. فزوجة الخليل ضحكت قبل أن تعلم بالبشارة، لأن الله قال فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فهنا مشروعية التبشير بالشيء الذي يسر وإن كان من أمر الدنيا، لأنها بشرت بغلام والغلام من أمر الدنيا. ففيه أيضا أن الذرية تسعد، أحيانا الشخص يسعد بها بإذن الله، وإن كانت السعادة والشقاوة مقدرتان، لكن الأسباب من باب الأسباب. من رزق بذرية فإنه أسعد من الذي لم يرزق بذرية. قال تعالى وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها تعجبا ليس ندما للمصيبة، وقالت عجوز عقيم. قال وصفت حالها، ففيه جواز وصف الحال. عجوز عقيم ففيه كرامة لها أيضا أنها تنجب على هذه الحال. قد يستجاب دعاء الرجل بأن يتزوج وينجب من الزوجة الثانية، لكن هذه كرامة أيضا لسارة عليه السلام التي أتيت شطر الحسن. قالوا كذلك قال ربك إنه العليم الحكيم. ثم سألهم الخليل فما خطبكم أيها المرسلون، ما شأنكم أيها المرسلون. عرف أنهم ملائكة من عند الله سبحانه. خطبكم أيها المرسلون. قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، في سؤال الشخص عن وجهته، ما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين وهم أهل لوط. فكانت الملائكة في طريقها لتدمير مدائن قوم لوط، فمروا بالخليل عليه السلام لنرسل عليهم حجارة من طين. الطين هو تفسير للسجيل المنضود، طين متحجر متتابع منضود، حجر وراء حجر وراء حجر. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة معلمة من عند الله عند ربك للمسرفين الذين أسرفوا على أنفسهم. قيل كل حجر مكتوب عليه اسم الذي سيقتل به، مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بيت واحد هو المسلم وهو لوط وأهله. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لوط وأهله باستثناء الزوجة، لوط وبناته عليهم رضوان الله وعلى لوط السلام. قالوا وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، علامة يستدل بها الخائفون من الله على انتقام الله ممن ظلموا وبغوا وطغوا. فقد جعلت آية، جعلت في الطريق، في طريق المسافرين من أهل مكة إلى الشام، يرونها في الطريق مدائن قوم صالح، ويرون أيضا ديار قوم لوط. قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وأنتم في الصباح شايفين وأنتم في المساء ترونهم، أفلا تعقلون وتتعظون وتعتبرون. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.